الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وتكلمنا رحمتك وورعا نهينا عن معاصيك. ذكرنا بأنه لو اختلف الغاصب والمالك في أصل الرد، قال الغاصب رديتها والمالك لم تردها، فالقول قول المالك لإطالة عدم الرد. والإشكال السابق في قضية الثلاث عندما ذكرنا أنه لو تشاح الغاصب والمالك حول الثلاث، أي قال المالك إن العين موجودة والغاصب إن العين تلفت، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه لو قبلنا قول المالك لزم من قبول قول المالك تخليد الغاصب في الحادث على حسب فرض، لأنه كان من الممكن أن يكون العين ثالث، والحاكم لو حكم بحسب ما قاله المالك الذي الأصل يساعده الذي الأصل معه وهو عدم الثلاث لحكم على الغاصب برد العين، وفي صورة وفار ثلاث العين يلزم تخليد الغاصب في الحادث، وهذا حكم حرجي وضرري. فتلك ذلك الإشكال في هذه الصورة لم يأتي، لأن الصورة السابقة كان النداء حول التلف وبقاء العين، فهنالك لو حكم الحاكم ببقاء العين يعني لصالح المالك لزم هذه المشكلة. أما في هذه الصورة النزاع ليس حول أن العين باطن أو ثالث، بل حول أن العين مردود أم لم يرد. لو حكم الحاكم لصالح المدعي لأن العين غير مردودة، فما هو مقتضى الأصل والقاعدة بأن يحكم في مثل هذه الصورة لصالح المنكر الذي هو المدعي، لأن الاستصحاب يقول أن العين لم ترد، فباقية عند الغاصب والمالك منكر للرد وليس للغاصب أي بينة على الرد. ففي هذه الصورة إذا حكم لصالح المالك أي بعدم الرد لم يتعين أن يثبت الغاصب حتى يعطي العين، لأن الحكم بعدم رد العين لا يستلزم الحكم بثبوت العين نفسها على الغاصب أن يعطيها للمالك، بل العين لا ترد. فالآن إذا كانت موجودة فترد، وإلا فتعطى مثلها بدلا أو بدلها مثلا أو قيمة. ففي هذه الصورة تلك المشكلة السابقة لم ترجع، تلك المشكلة السابقة لم تحدث، فإن العين نلاحظها بأن الصورة السابقة مفاد حكم الحاكم العين يجب أن ترد. أما هنا يقول العين لا يحكم بأن العين يجب أن ترد، بل يحكم بهذه الصورة بأن العين ليست مردودة، أي أن حق المالك لا يسلم إليه، لا يستوفى. فهنا يتعين على الغاصب أن يرد إن العين موجودة فيردها، وإلا كما الآن ويقول لأن العين أنا رديتها، فيتعين عليه إعطاء مثلها قيمة، إعطاء بدلها مثلها قيمة. إلى هنا واضح، ولكن بأن هذه المسألة ترتبط في قوله ولا يلزم هنا ما لزم في دعوة الثلاث، يرتبط بصدر البحث أي لو اختلف فرد، لأنه في قضية أنه كذا لو ادعى هذا في تقدم الرد على الموت أو تأخر الرد عن الموت، كل هذا أيضا لا يسبب كما أنه في هامش أمنا مكتوبة ووضحنا في البحث السابق، لأن الصحيح أن لا يلزم هنا ما لزم في دعوة الثلاث، هنا يقصد به لو اختلف في الرد مؤنه هنا كما يصف في الهامش في صورة موت المنصور لا منه. ولكن هنا تحدث مكتوب لأنه الآن لما قلنا أن الحاكم يحكم لصالح المالك، هل بمجرد حكم المالك يجوز لنا أن نرجع على الغاصب ببدل العين يعني بالمثل أو القيمة أو لا؟ لا ننتقل إلى البدل مباشرة، بل نحبس الغاصب حتى نطمئن من عدم وجود العين. ولكن هل ينتقل إلى البدل ابتداء أو بعد حبس الغاصب والإطمئنان من أنه لم تكن العين عنده والعذاب إلى أن تظهر إمارة وعدم إمكان العين، يعني نجعله في ضيق، نجعله في حرج حتى أنه نتأكد ونطمئن بأن العين غير ثابتة غير موجودة لا يمكن ردها؟ فيقول ولكن هل ينتقل إليه ابتداء أو بعد الحادث إلى أن تظهر إمارة عدم إمكان العين؟ نظرا في هذه المسألة وجهان، ولعل الثاني أوجه، أي أنه يحدث يعذر إلى أن يطمئن بعدم إمكان رد العين. لماذا؟ لأنه لو هنا لا تخلو الصورة من ثلاث حالات، إما أن نقول مباشرة ننتقل إلى البدل بعد حكم الحاكم، أو لا ننتقل إلى البدل بل نطلب العين نفسها من الغاصب في جميع الأحوال، أو ابتداء نطلب العين فنحدثه، إذا يئسنا منه سنطلق صراحة ونأخذ منه البدل. أما الصورة الأولى أي الرجوع إلى البدل مباشرة يتلزم الركون إلى قول الغاصب. من أي جهة؟ في الواقع الغاصب لم يقل بأنه يجب علي أن أعطي البدل، بل الغاصب في هذه الصورة قال بأن العين رديتها، فرد العين يستلزم أن العين لا يمكن ردها مرة أخرى لأن المردود لا يرد ثانيا. فلما قال الغاصب بأن العين رديتها ثم لازم هذا القول أنه لن أتمكن أن أعطي العين الآن لأن المردود لا يراد، فإذا أتينا وقلنا يجب على الغاصب أن يعطي البدل رسلنا وقبلنا قوله لأن العين لا أمليت لا أتمكن أن أردها لأن العين لا يمكن إعطاؤها، متعذرا تسليمها. من أي جهة؟ من جهة أنني أي الغاصب سلمتها للمالك، مع أنه نحن في هذه الصورة قلنا الحاكم حكم لصالح المالك، أي أن العين لم ترد، يعني افترض أن العين موجودة. أما إذا أتينا وابتداء بمجرد أن قال الحاكم أن العين لم ترد نقول بأن الغاصب يجوز له أن يعطي البدل ابتداء وينتقل إلى البدل مباشرة بعد حكم الحاكم. في هذه المسألة يعني نحن قبلنا لازم ادعاء الغاصب، الغاصب ادعى بأن العين ثالثة وبأن العين رديتها، عفوا رديت العين يعني لازم رد العين أنها غير ممكن ردها بالفعل، متعذر يردها بالفعل لأن المردود لا يرد ثانيا. فعلى هذا يقول نحن ابتداء لا يجوز لنا أن نقبل ونسلم بقول الغاصب لأننا حكمنا على رده لصالح المالك. وأما الصورة الثانية بأن نأتي ونقول يجب على الغاصب أن يعطي العين متعينا في جميع الصور، هذه قد تسبب من المشكلة السابقة التي ذكرناها، المشكلة التطبيقية التي بالآن ذكرناها لأنه أتينا بفرض ممكن أن العين ثالثة أو في الواقع رادها لما يكون ظاهري لما يحكم الحاكم صالح المالك. في هذه الصورة يجب أن يخلد الغاصب في الحادث، وهذا حكم حرجي وضرري. فالأحسن أن نأخذ القول الثالث الذي هو بين هذين القولين، أي لا ننتقل إلى قول الغاصب مباشرة، ولا نأتي ونحكم بحكم يلزم من في بعض الصور الحرج والعسر. بل بين وبين نقول بأنه يحدث ابتداء إلى أن نيأس من وجود العين، هنالك ننتقل من العين إلى المثل أو القيمة. يقول ولعل الثاني أوجه، لماذا؟ لأن الانتقال إليه بدل ابتداء، يعني ابتداء قبل أن نتيقن من ثلاث العين يوجد الرجوع إلى قوله، أي إلى قول الغاصب. طبعا ذكرنا بأن الرجوع إلى قول الغاصب في الواقع الغاصب كان يدعي بأنه العين رديتها، ما كان يقول بأنه يجب علي إعطاء البدل أو القيمة. هنا كيف يكون تصديق الغاصب؟ في هذه الكتب طبعا الحجائية موجود الهامش بأنه يتشكل على ظاهر كلام الشريف، يقول بأنه كيف يمكن أن يكون الرجوع إلى قول الغاصب؟ أخير الغاصب في فرض مسألتنا كان يدعي بأن العين رديتها، وهناك تجوز تكون عليه بوجود رد البدل، شلون يكون الرجوع إلى قوله؟ فنحن نقول الظاهر أنه رجوع إلى لازم قوله مو إلى قوله. قوله بأن العين رده لازم قوله بأن العين مردود، أنه لا يمكن أن يغاد مرة أخرى، أنه لا يمكن أن يؤخذ من هذا الغاصب العين الآن غير موجودة عندي. الغاصب لما يقول أنا رديت العين إلى مالكها يعني العين مو موجودة عندي، فعدم وجود العين عندي يعني تلفها. فإذا قلنا يتعين عليك إعطاء البدال فرجوعا إلى لازم قوله هذا يصبح. وأما إذا قلنا نكلفه بالعين مطلقة في جميع الصور، هذا في أحد الفرضين كان يلزم منه خلود حسه، يقول قد يوجد خلود حسه كالأول، يعني كمسألة السلف. كيف مسألة السلف؟ قلنا نقبل قول الغاصب، لأنه لو لم نقبل قول الغاصب يقولنا أن المالك على حق لأن العين موجودة، يلزم منه أن الغاصب يثبت للأبد إلى أن يرد العين، فإذا العين موجودة في الواقع ثابتة فيلزم خلود حسه. وهنا هم أيضا إذا قلنا يجب أن نحكم برد العين على الغاصب مطلقا يلزم خلود حسه. فالأول كيف السبب، فالوسط مستجير، وهو أن نقول يثبت إلى أن نتأكد من عدم وجود العين. وكلامهم هنا غير منقح، في الواقع كلام العلماء هنا غير منقح. هذه الدعوة التي يدعيها السيد الثاني يرتبط بأصل المسألة من قضية ادعاء السلف من قبل الغاصب، ثم ادعاء الرد، وثم الاختلاف حول تقدم الموت على الرد أو الرد على الموت في تعارض الاستصحابين كما أشرنا إليه في البحث السابق. كل هذه المطالب كلام القائل فيها غير من الحقوتان. مثلا أي فرق بين قضية الرد وقضية السلف؟ فإذا أنت كالرد تقولون يقبل قول المالك ثم يحدث الغاصب فيعذب إلى أن يطمئن من أن العين غير موجودة عنده، ثم يطلق سراحه ويأخذ منه البدال. فكذلك في مسألة التلف تقول بهذا الآن بأن الغاصب يحدث لا يقبل قوله بل يقبل قول المالك إلى أن يطمئن بعدم وجود العين عنده، هنالك يحسن لصالح الغاصب يرد البدل مثل القيمتان. أي فرق بين هذين المسألتين؟ إلى هنا ينتهي كتاب الغاصب الحمد لله سبحانه وتعالى. طبعا كتاب كان مشهور بالقواعد والأصول، وكتاب كان يرتبط بكثير من الكتب الفقهية. كتاب اللقطة أيضا لها أهميتها، ولكن لم يكن أهميتها بأهمية كتاب الغاصب وكتاب كلام المواصف. ولا توجد فيها بعض الفوائد وبعض الإشارات ما بعض المثال. كتاب اللقطة. اللقطة ظاهرا في عرف الفقهاء وكذلك في اللغة لم يوجد اختلاف على الظاهر بين الفقهاء واللغة لأنها من الاصطلاحات العرفية للشرعية. يطلق على المال الضايع المنزول الضال ثم مسامحة يسبق على الإنسان. إن شاء الله نقرأ القسم الأول من مباحث كتاب اللقطة في لقطة الإنسان. مجازا يطلق على لقطة الإنسان لأن الحر ليس بمال حتى يكون لقطة. فلقطة وزن فعلة تستعمل أحيانا بمعنى المال المخصوص مثلا هو هذا المال الضائع المنبوذ، وأيضا يأتي بمعنى كثير الفعل من صيغ المبالغة ضحكاه أي كثير الضاحك، همزاه كثير الهامز كثير الغيبة، لمزاه كثير اللامز. حتى إما أن يكون ضحكة مبالغة ضاحك أو مبالغة ضحاك على الاختلاف الموجود بين بعض الصنفيين. والوجهان هنا يحتملهما الشهيد. يقول اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط المال الذي أخذ فصار اسم جنس لاقطة. هذا على رأي بعض محطتي اللغويين، ولكن كثير من اللغويين ذهبوا إلى أن المال المخصوص ليس لقطة بل لقطة. لقطة هي المال المخصوص، أما لقطة يكون اسم فاعل بمعنى الملتقط. فاسم للمال الملقوط أو للملتقط كبابي فعل مبالغة في الفعل، فهمزه ولمزه. فمزه مبالغة في الهامز ومبالغة في اللامز، ضحكه مبالغة في الضحك. أو بسكون القاف اسم للمال فقط لقطة. فإذا كتاب اللقطة إما كتاب أحسان هذا المال أي المال المخصوص، أو كتاب الملتقط ووظائفه وتكليفه. فإذا كان اسم للمال المخصوص فكيف يطلق على الإنسان؟ لأن البحث القسم الأول من الكتاب في لقطة الإنسان يقول وأطلق على ما يشمل الإنسان تغليبان مجازان، وإلا الإنسان ليس بلقطة لأنه ليس بمال إلا إذا كان مملوكا إذا كان عبدا. وأما الإنسان الذي تجده في الشارع تجده في الصحراء هذا الصبي الذي لم تعلم بأنه عابد أم حر العاصي حصالة الحرية، فإذا أخذ حال كوني مرنيان يسمى لقطة لقيط ولقطة ولكن تجوزان. وفيه فصول، الفصل الأول في لقطة الإنسان ثم لقطة الحيوان ثم لقطة المال. وطبعا البحث المهم في لقطة المال والحيوان لأن اللقطة هو نوع من الاكتساب. الالتقاط اكتساب، أنت تلتقط المال تلتقط الحيوان بنية التملك. طبعا لها أحكام خاصة، يجب عليك مثلا في المال أن تعرفها حولا تاما ثم بعد أن عرفتها تتمكن أن تتملكها. وأما لقطة الإنسان اضطرادا للقطعان، الأول في اللقيط تعيل بمعنى مفعول مثل أكيل مثل جريح، ولا يسبق اللقيط إلا على الإنسان، لا يقال هذه البقرة لقطة يعني مؤنث لقيط، لا يقال مثلا هذا الكتاب لقيط، يقال ضال. أما اللقيط فقط يسبق على الإنسان، وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح، ويسمى منبوذا. ما الفرق بين اللقيط والمنبوذ؟ اللقيط باعتبار انه بعد ان يفرش بعد ان يرمى يؤخذ فيصبح ملقوطا لقيطا، ومنبوذ باعتبار انه قبل ان يلقط ينبذ قبل ان يؤخذ يفرش، لان اللقيط هو الطفل الذي نبذه ابواه، هو الطفل الذي يؤخذ حالفينه مرميان حالفينه منبوذان. واختلاف اسمان اي اللقيط والمنبوذ باعتبار حالتي، اذا ضاع فانه ينبذ اي يفرش اولا اي يرمى ثم يلقط، يعني بعد ان رماه ابواه بعد ان ظل وضاع هنالك تلتقطه انت فيكون منبوذا ثم ملقوط. وهو انسان في اللقيط، من هو انسان ضائع لا كافل له في حالة الالتقاط، لم يوجد له كافل ولا يعرف له كافل، لا يوجد له كافل اي لم يكن تحت خضانة شخص، لم يكن في حجر انسان، بل رأيته في الشارع رأيته في الصحراء ولم تعرف له كافل، لا تعرف نسبه لا تعرف اباه لا تعرف امه، ولا يستقل بنفسه ولا يتمكن ان يدفع عن نفسه المهالك، غالبا الصبي الطفل بنفسه غير مستقل في دفع المهالك اي بالساعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة من في الموت، الموت حتى الكبير حتى اقوى الاقوياء لا يتمكن ان يدفعها عن لا المهالك التي طبيعة يتمكن الكبير من دفعها، فيلتقط الصبي والصبية في الحر ان ميز وان ميز على الاقوى. هنا في هذه المسألة يختلف، بعضهم قالوا اذا كان الملاك في الالتقاط الالتقاط الصبي هو عدم تمكنه من دفع المهالك المميز المراهق، وان كان صبيا وان كان غير بالغ ولكن يتمكن ان يدفع المهالك عن نفسه يتمكن ان يصلح امره، فلماذا يلتقط؟ فقالوا بان الالتقاط ليس مجرد دفع المهالك، بل اضافة الى دفع المهالك الحضانة من شؤوناتها التربية، فالمميز والمراهق وان يتمكن ان يدفع المهالك عن نفسه اما بعد يحتاج الى تربية يحتاج الى مراعاة فتلتقطه للتربية فيمتنع وان ميز على الاقوى لعدم استقلالهما بانفسهما من حيث دفع المهالك اذا كان صبيا، ومن حيث معرفة الصحيح عن الغي اذا كان مميزا فيحتاج الى تربية ما لم يبلغ، فاذا بلغ امتنع التقاطهما حينئذ، لا يجوز ان تلتقط الحر البالغ لانه مستقل، فاذا بلغ لم يكن لاي احد عليه ولا لاي احد على هذا الحر ولاية، بل الحر مستقل يريد ان يتولى من شاء لاستقلالهما وانتفاء الولاية عنهما اي عن الصبي والصبية اذا بلغا، فبعد لم تكن اي ولاية عليهما ولم يحتاج الى حضانة، لان الصبي الطفل يحتاج الى حضانة يحتاج الى تربية. نعم لو خاف على البالغ التلاف رأيت انسانا بالغا معرض للهلاك معرض للغارات، فهنا نجاته وإنقاذه واجب، أما لا يدخل تحت الالتقاط، إذا أنقذت الغريق لم تلتقطه، بل أنقذت نفسا محترمة، ويجب على المثلث أن ينقذ نفس كل نفس محترمة معرضة للتلف والهلاك إن تمكن. نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه. أما المجنون حكمه حكم الفاسد من جهة عدم تمكنه دفع المهالك عن نفسه، وهو داخل في إطلاق التعريف، أي إنسان ضايع لا كافل له. وإن لم يخصه في التفصيل لما فصل بالفاء لم يقل فيلتقط المجنون، وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس واحترز بقوله لا كافل له عن معلوم الولي. لماذا قال إنسان ضايع لا كافل له؟ لأنه إذا علم أن لهذا السبيل لهذا الصيف الولي إما أن يكون أبا أو جدا عن آب هذه الولاية، لا أن الولاية الحقيقية بل الولاية ولاية الحضانة، ولاية الحضانة لا تنحص في الأب والجد من الآب، بل ولاية الحضانة كما أنها تكون للأب والجد تكون للأم وأب الأم أيضا، لأن ولاية الحضانة هي للأقرباء حتى تنتقل إلى الخالات والعمات والأعمام والخوالي وأبناء العمومة. ولاية الحضانة واجبة على من توجهت إليه ابتداء، تتوجه إلى الأم، الأم أحق من غيرها بحضانة الولد الذكر إلى سنتين والبنت إلى 7 سنين، ثم ينتقل من الأم إلى الأب والجد وأب الأم وأخت الأم وأخ الأم وأخت الأب وأخ الأب. فالولاية هنا لا يريد بتلك الولاية التي تكون فقط للأب والجد والحاكم، لا، ولاية الحضانة. على هذا يقول فإذا علم الأب أو الجد وإن علا والأم وإن صعدت، يعني إذا علمنا هؤلاء سعد لا يجب التقاطه، يجب أن نأتي ونعطي هذا الولد لهؤلاء ويجبرهم الحاكم على حضانته، لأنه له حق الحضانة وهو لهؤلاء للأم والأب والأخوان والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات. أو الوصي إذا علم الأب والجد صدق، إذا لم يعلم الأب والجد ولكن نعلم بأن الأب أوصى لشخص على أولاده فهنا نعلم الوصي، نعرف الوصي، وهنا نأتي ونسلم الطفل إلى الوصي كي يصرف عليه ويعامله ويعالجه بما أوصي إليه. أو الملتقط السابق، إذا أنت الآن التقط الطفل بعد ما تتمكن أنت أن تدعه، لم تتمكن أن ترفع يدك عنه، إذا استقر يدك على طفلين يجب أن تبقى يدك على ذلك الطفل وتربيه وتحتضنه إلى أن يظهر أباه فيظهر نسبه أو أنه تسلمه إلى الحاكم. أو الملتقط السابق، يعني إذا كان هذا الصبي سابقا ملتقطه ملتقط وأنت تعرف ذلك الملتقط تسلم هذا الصبي إلى ذلك الملتقط ويجب عليه أن يقبله ذلك الملتقط. ومع انتفاء الأولين يعني الأب والجد أو الأولين الأب والجد والأم، وإن سعد الأب وإن على الأب وإن سعدت الأم، فقل هؤلاء الذين يجب عليهم حضانة الطفل، والحضانة شيء غير الولاية كما ذكرت، الولاية شيء على محلها، الحضانة شيء آخر، مثلا الأم ليست لها ولاية أما لها حق الحضانة اسمها ولاية الحضانة، إذا أطلق على الولاية ولاية الحضانة. هنا لم يقل معلوم الولي كالأب والجد والأم، هنا نوذي في ولاية، هذه ولاية الحضانة التي تكون للأخوة حتى العمات والخالات أيضا تكون. فإذا الوصي والملتقط يكونون، يجب أن نوجع الطفل ونسلمه إلى الوصي أو الملتقط إذا انتفى الأولين، يعني لم نعرف له أب ولم نعرف له جد أو أم. لم يصح التقاطه وسلم إليهم، يعني فإذا علم الأب أو الجد لا يصح التقاطه يجب أن يسلم إليهم وجوبا، والحاكم يجبرهم على أن يقبلوه وأن يأخذوه وينفقوا عليه لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه. هذا إلى هنا كان اللقيط حرا، أما لو كان عبدان ولو كان اللقيط مملوكا حفظ وجوبان من باب حفظ مال المالك إلى مالكه حتى يصل إلى المالك أو وكيل المالك، ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملك هذا الولد، يعني يختلف عن المال، يختلف عن لقطة المال. لقطة المال إذا أخذتها تتمكن أن تملك تملك، بعد مثلا تعريفها سنة سنة تعرفها ما حد ما يقول وراها تتمكن أن تتملكها. أما الظاهر هنا يقول حفظ حتى يصل إلى المالك، يعني لا يجوز تملكها، بس يريد أن يعرفها ثم يتملكها أو قبل التعريف بعد الحاول بعد مضي سنة ما يعطي في تعريف المال أو قبلها، يقول المال بعد ظاهر مطلق أصلا لا يجوز أن يتملكها. وبهذا صرح في الدروس. أما العلامة رحمة الله عليه اختلف فقال في القواعد يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولا، يعني الطفل العابد إذا كان طفلا يجوز أن تتملكه بعد أن عرفته سنة كاملة، مثل المال كيف تصير الآن إذا وجدت مثلا قطعة من الذهب سنة عرفها لم يأتي مالكها لم يعرف مالكها فتأتي وتتملكها فتأخذها لك. الطفل إذا كان عبد أيضا هكذا حكم حكم المال، وهو قول للشايخ. لماذا؟ لأنه مال ضائع يخشى تلفه فأخذته فيكون مثل حكم ذيك القطعة من الذهب. أما في التحرير نفس العلامة يطلق المانع من التملك، يقول أبدا لا يجوز تملكه، أي تملك العاف تملك الإنسان بعد التعريف قبل التعريف بعد السنة قبل السنة. لماذا؟ يعلل هكذا محتجا بأن العابد يتحفظ بنفسه، يعني العابد لم يحتاج إلى أن الإنسان يحفظه عن المهالك، العابد يكون كالإبل يمتنع بنفسه عن جميع المهالك ويدفع عن نفسه الشرور ويعمل وينفق على نفسه، يعني أخذ الصديق أخذ العابد لم يكن كأخذ القطعة من الذهب التي يخاف تلفها، لم يكن كأخذ الشاة التي يخاف أن يأكلها الذئب، بل يكون كأخذ الإبل. الإبل يمتنع بنفسه، على هذا يقال بأنه الإبل خفه حذاؤه وترشه سقاؤه، يعني الإبل واحد يتمكن أن يدافع عن نفسه ترشه سقاؤه وبعدين يحتاج لمال، والذي يدافع عن نفسه بخفه فهو حذاؤه وهو سلاحه، فلا يتمكن أن هذا لا يتمكن أي حيوان أن يفترسه. فهنا إذا خصوصا كان في تلاء وماء بعد لا وجه لي التقاطه هو ممتنع. ونحن قلنا اللقطة هو المال، هو الإنسان الضائع الذي لا يستقل بنفسه، فهذا إذا كان مستقل بنفسه فلا يخشى عليه التلف، فقط أنت التقطت حتى لا يشرد حتى لا يأدب تشرد بل لمالك دي تخاف منه أنه يشرد من هذه الجهة تتقط أخذته، ويقول لا يجوز أن تتملكه، فأخذك إياه والتقاطك له فقط يكون حفظا لمالكه حتى المالك يأتي ويأخذه منه، فلا يجوز أن تتملكه. فكالإبل يكون، والإبل أيضا لا يجوز أن يتملك بالالتقاط كما مفسر في القسم الثاني في لقطة الحيوان الحفعان. وهو هنا يبدأ إشكال الشريب الثاني يتشكل على العلامة على قول العلامة التحرير على تعبيره، يقول كلامك صحيح أما في البالغ العبد البالغ، أما في العبد الصبي كيف؟ نقاشنا في العبد الصبي وهو لا يتم في الصغير، لأن الصغير غير مستقل مو متحفظ بنفسه مو كالإبل بل كالشر لا يتمكن يدفع عنه عن نفسه الهلك الهلاك. وفي قول الشيخ قوتان، قول الشيخ ما هو؟ ما ذهب إليه لأنه مال ضائع يخشى تلفه وحكم حكم الشاب فيملك طبعا بعد التعريف سنة سنة. بس واحد هنا يسأل يقول في من تستهمون بأن هذا الصبي عابد يا حر؟ هل نحن عندنا إثارة الحرية؟ يعني أنه إذا شككنا في إنسان بأنه عبد أو حر نقول بأنه الأصل هو الحرية كما قال أمير المؤمنين لا أتق عبد غيرك لقد خلقك الله حرا. الأصل الحرية سبحانه وتعالى خلق جميع الناس أحرار، ولكن نحن هنا نعلم رقية هذا الولد. مثلا سابقا لاحظناه في الأسواق يباع، لاحظناه عند النخاس يباع، فلما تلاحظه كم مرة في السوق يباع، فهذا يكشف لك بأنه عابد. فلما كان عند النخاس يعني عابد معرض للبيع، وأنت لم تعرف مالكه، إذا كنت تعرف مالكه فالآن ترجع على مالكه وتسلمه له بعد ملقطة، لا تعرف مالكه. ففي هذه الصورة فقط أنت تعلم بأنه ثم سابقا شفت الشيء مباع، فسابقا كان عبدا والآن تشوف بأنه هل صار حرا ولا، فتصحب الرقية. سابقا كان رقا ولكن قبل اليقين بالشك، فتحكم برقيته ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق، يعني تراه ثم لاحظته عندما عند النخاس يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع، ولا يعلم مالكه، ولا يعلم مالكه، ولا تعرف مالكه بأن من مالكه حتى تتمكن أن تسلمه إلى مالكه، وإلا إذا عرفت مالكه بعد لا معنى له، فما يجب عليك أن تذهب به إلى مالكه. فإذا لاحظت عند نخاس مثلا فمالك النخاس ليس مالك، تراجعه ومن يعرف، لأنه يقول أنا عبيد كثيركم من عندي أتي وأبيعهم وأشتري ولم أعلم من مالكهم. ففي هذه الصورة يعلم بأنه كان رفعاً، لأنه إذا رأيته مثلا جنجيا مثلا من اللون أو من أوصاف أخرى، لا بالأوصاف يسمح أن تكون بالرقية لإصالة الحرية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.